الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب الحضانة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. والمقصود بالحضانة هي القيام على المحضون ورعايته وتربيته، سواء كان لصغره كالطفل، أو قصور في عقله كالمجنون والمعتوه، فهذا أيضا له حضانة، وهي مأخوذة من الحضن. قالوا: وهو صدر الإنسان أو عضداه وما بينهما، فضمه إلى حضنه، هذه حضانة. والحضانة حكمها فرض كفاية، إذا قام به أو بها من تحصل به الكفاية فحصل المقصود. وسبب الحضانة الصغر مع فراق الزوجين، أو الحاجة، حاجة المحظون إلى الحضانة، وهي القيام به وبأموره ورعايته وتربيته والإنفاق عليه، كالصغير والمجنون والمعتوه، فهذا أيضا له حضانة. والحضانة من القواعد المقررة فيها أنها ولاية، الحضانة ولاية، فليست استحقاقا لأحد دون غيره، فهي ولاية من الولايات على الشخص. والولايات التي تكون على الشخص، قال أهل العلم، ثلاثة أقسام: ولاية على ماله، وولاية لحفظه وتربيته، وولاية لتزويجه، ولا تلازم بينها. فمن تكون له الولاية في المال لا يلزم أن يكون له الولاية في الحضانة التربية والحفظ، أو من له ولاية التزويج لا يلزم أن يكون له ولاية المال. فهذه الولاية أو أسباب الولاية على الشخص هي ثلاثة. وقاعدة الولايات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العلم بالواجب فيها والقيام به وفعله حسب الإمكان. فقاعدة الولايات في كل من ولي ولاية على أحد أن يعلم الواجب عليه في هذه الولاية، وأن يقوم بهذا الواجب، نعم، وأن يفعله قدر الإمكان، قدر الإمكان. فلهذا قالوا بأن الحضانة ولاية لا يليها إلا الأصلح، ولاية لا يليها إلا الأصلح، وهو الذي يقوم بشؤون المحظون على أكمل وجه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال. وهذه من القواعد في باب الحضانة أو الضوابط، أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة، إلى أن قال: هذا هو القياس والاعتبار الصحيح، فالخالة مقدمة على الخال، والعمة مقدمة على العم، والأخت مقدمة على الأخ. ويقول ابن تيمية رحمه الله أيضا: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، معنى أن الولاية أن الحضانة مبناها على نعم مصلحة المحظون، مصلحة المحظون، فلا يقر الطفل مع من يكون عليه ضرر في ولايته أو في حضانته، سواء قال أهل العلم في دينه وأخلاقه أو في بدنه. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب، هذا هو الذي يقدم. المؤلف رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري، ويقال حجري وحجري، له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. فهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، إسناده حسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الناس، أو هذا حديث يحتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به. ومدار الحديث عليه وليس على النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا. فهذا الحديث في مخاصمة هذه المرأة زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ ولدها بعد أن طلقها، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لها بحضانته ما لم تتزوج. فهذا الحديث أولا يدل على المخاصمة في الحق، المخاصمة في الحق، وأنه لا تثريب على العبد أن يخاصم في الحق الذي له، أو يغلب على ظنه أن له فيه حقا، وإنما الذي ينهى ويكره بل ويحرم أن يخاصم العبد بغير حق، أو أن يكون ذا خصومة ولجج ولدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني كثير الخصومة والمنازعة والمخالفة. كذلك دل هذا الحديث على أنه لا بد للطفل من حاضن يحضنه يقوم عليه وعلى شأنه في تربيته والقيام بأموره وتأديبه. كذلك دل هذا الحديث على أن الأمة مقدمة على الأب في هذا ما لم تنكح، ما لم تتزوج زوجا آخر، فهي أحق بحضانة ولدها. ومفهوم ذلك أنها إذا تزوجت فإنه يسقط حقها من الحضانة. قالوا: والحكمة في هذا أنها قد شغلت بحق زوجها الثاني عن حضانة ولدها، وأيضا أن حق الحضانة يزاحم حق القيام أو يزاحم حق الزوج الثاني، فهذا أيضا من الاعتبارات التي أو من العلل التي علل بها في سقوط حضانة المرأة إذا تزوجت. فالمرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلم خالف في هذا، لكن هذا الحديث صريح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا نكحت المرأة بعد طلاقها، قيل بالعقد عليها أو بالدخول، هذا في خلاف أيضا، فإنه تسقط حضانتها. لكن إن رضي الزوج الثاني بحضانة المرأة لولدها من زوجها الأول فإنه لا يسقط حقها، بناء على أن التعليل هو أنها من أجل ألا تشغل بحضانة ولدها عن حق زوجها الأول، حق زوجها الثاني. فإذا أذن في هذا فلا بأس، فيكون حقها بالحضانة باقا. والطفل له ثلاثة أحوال قبل بلوغه، ما لم يبلغ أو الولد أو البنت، له ثلاثة أطوار. الأول أن يكون في الحولين، فهنا الأحق به الأم مطلقا ولو تزوجت، لأنه يحتاج إلى رضاعة، ورعاية لا يمكن أن يقوم بها غير الأم. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الحولين أو بعد فطامه وقبل سن التمييز، فهذا الأحق به الأم، ما لم تنكح. لو كان عندنا صبي له 4 سنين طلقت أمه فتزوجت، فهنا الحق بحضانته أبوه، لأن الأم قد سقط حقها بالحضانة لما تزوجت، لكن قبل التزوج هي الأحق بحضانته. وكل المسائل المتعلقة بمن المقدم في الحضانة قال العلماء مشترط فيها التنازع، أما لو حصل التراضي والتوافق بين الأطراف على حضانته بما لا يلحق بالصبي الضرر أو النقص في القيام عليه فلا بأس. وأيضا أن يستوي في الأهلية اللذان تنازع فيه، لو تنازع فيه غير أبوه كان يكون ميتين مثلا، فتنازعت فيه العمة والخالة، أو تنازعت فيه خالتان، أو تنازعت فيه عمتان، فهنا لا بد أن يكون أو أن تكون عندهم الأهلية للقيام بحق هذا المحظون. ثم على الخلاف ما الذي يقدم منهما، هذا كلام طويل لأهل العلم، ولا دليل على شيء من الأقوال التي قيل في هذا. وألمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى أنه لا يعلم قاعدة يرجع إليها في تقديم من الأحق بالحضانة من النساء، وإنما الأمر يدور على مصلحة المحظون. لكنهم قالوا من حيث الأولى، أولا أن الأم مقدمة على الأب، وأن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم، وهذا أيضا على الخلاف، سيأتي الكلام عليه في حديث البراء. وأيضا أن الأنثى مقدمة على الذكر إذا اتحدت الجهة، فلو تنازعه عم وعمة فالعمة مقدمة، أو خال وخالة فالخالة مقدمة. كذلك أن الأقرب مقدم على الأبعد، فلو تنازعه أخت وابن أخت، نعم، فالأخت هي المقدمة، الأخت مقدمة على بنت الأخ. فكذلك أنهم قالوا رحمهم الله: من كان له الحق في حضانة الصبي فأسقط حقه من الحضانة، نعم، فلا بأس، ما لم يكن ذلك سببا في تضييع المحظون. ثم إن له المطالبة بعد ذلك في حضانة الصبي، معنى أن الحق يقول العلماء يتجدد، أن الحق يتجدد. فلو أسقطه مثلا في سنة من السنوات أو تنازل عنه ثم طالب به في السنة التي تليها فله الحق، فله الحق في هذا. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن النفقة على من له الحضانة، فمن يحضن الصبي ينفق عليه. قالوا فلو كانت الحضانة للأم فإنها لا تستحق أن تطالب الأب بالنفقة على الولد، ما دامت الحضانة لها، ما دامت الحضانة لها. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأنه لا يجوز مضارة الحاضن منهما للآخر في حقه من الولد، وهذا يحصل في مسائل الطلاق، قد يقصد الأب إذا كان يحضن الولد مضارة أمه فيه والإساءة إليه، وهذا لا يجوز. أو العكس، قد تضار الأم الأب في حضانة الولد من حيث رؤيته، يعني الاستمتاع بالجلوس معه ونحو ذلك، فيحصل مضارة في هذا، فهذا لا يجوز، يحرم على من كانت له الحضانة أن يضار الآخر في حقه من الولد. ولهذا قال أهل العلم لأنه لو كانت الحضانة للأب فإنه يكون عنده بالنهار ليربيه ويعلمه ويؤدبه إذا كان ذكرا، ويكون عند أمه بالليل بحسب ما يتفقان عليه في الزيارة والرؤية والأنس والاستمتاع بالجلوس ونحو ذلك، فهذا حق لها. كذلك قالوا لو كانت الحضانة عند الأم فإنه يكون عندها بالليل ويكون عند أبيه بالنهار ليربيه ويؤدبه، فكل هذا يدل على أنه لا يجوز أن يضار أحدهما الآخر بما يعود بالضرر على المحظون، كما قد يفعله بعض الأزواج أو بعض الزوجات، فهذا فيه إساءة إلى الأب أو إلى الأم، وفيه إساءة إلى الطفل في مشاعره وفي نفسيته، فهذا لا يجوز. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأنه لا يجوز التحايل على إسقاط حق الحضانة. قالوا ومن صور ذلك أن يسافر الرجل إلى بلد آخر تحايلا على إسقاط حق الأم في الحضانة، قالوا لأنه إذا سافر الأب فإن الحضانة تكون له، لكن إن كان ذلك حيلة على إسقاط حق الأم من الحضانة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. لكن لو كان الأب في بلد والأم في بلد آخر من حيث السكنة فالأب أحق، فالأب أحق بحضانة الولد، لكن لو سافر ليس للسكنة وإنما للحاجة أو لمصلحة أو نحو ذلك فلا تسقط أو لا يسقط حق الأم في حضانة ولدها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
هذا حديث أبي هريرة أيضا في مسألة تخيير المحظون بين أبويه، والحديث أخرجه الأربعة وأحمد، وأخرجه الدارمي وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق هلال ابن أبي ميمونة ويحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. و فيه أن هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أن زوجها يريد أن يذهب بابنها، يعني أن يأخذه عنها، وهذا الولد تنتفع الأم به، دل على أنه في سن التمييز، فهو خادم يخدم أمه كما يخدم الأجير عند من استأجره. ولهذا قالوا إن الإبن يكون سبعا أمير وسبعا أجير وسبعا وزير وسبعا شريك، فهذا من أجل التعامل في المراحل العمرية مع الطفل، فكونه يخدم أمه وينفعها بالسقاية ونحو ذلك دل على أنه في هذه السن. فجاء زوجها يشكو ذلك أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أي ما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قالوا: فهذا الحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ سن التمييز واختلف في حده، هل هو بالسن وهو سبع سنين أو بالمعرفة، قالوا في أن يعرف الخطاب ويرد الجواب على الصواب هذا مميز، فإنه يخير بين أبويه إذا تنازعه. وهل هذا التخير يشمل الذكر والأنثى أم أنه خاص بالذكر دون الأنثى؟ فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمشهور أن الذي يخير الولد، وأما البنت فإنها تكون عند أبيها كما هو مشهور مذهب الحنابلة، تكون عند أبيها في هذه المرحلة، بينما الولد يخير بين أبويه إذا ميز كما في هذا الحديث. قالوا: بشرط أن يكون هناك تنازع بين الأب والأم في حضانة هذا الولد، وثانيا أن يكون كلاهما أهلا للحضانة، فلو كان أحدهما ليس أهلا للحضانة فإنه لا يخير بينهما، كما لو كان أحدهما يخشى على الولد عنده من ضياعه في دينه وأخلاقه وسلوكه فإنه لا يخير أو لا يعتني ولا يقوم به، أو يخشى على الولد من الضرر عنده، قالوا كما لو كان الزوج عنده ضرة ربما تسيء إلى الولد وتؤذيه وربما تضربه وتسبب في أذاه الجسد والبدني والنفسي، فهذا لا يخير بينهما، والعبرة في هذا مصلحة المحظون. فإذا كان يخشى، إذا كان الأب عند الولد عند أمه عليه من الضياع، الأم عندها عاطفة فلا تعتني بالولد وتقوم بتربيته حق التربية، ووالده أنفع وأحزم له وأحفظ لأخلاقه ودينه، فلا شك في تقديمه. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الولاة أو القضاة رفع إليه صبي قد تنازعه أبواه فخيره بينهما، فاختار أباه على أمه، فقالت له الأم: أيها القاضي، سله لما اختار أباه علي. فقال: إن أمي تذهب بي إلى الكتاب، وإن الفقيه يضربني كل يوم، يؤدبه ويعلمه، وإن أبي يدعني ألعب مع الصبيان، وهو قد اختار أباه لأنه اختار اللعب. قال: فقضى به القاضي لأمه لأنها أحفظ له. فمما يشترط في التخيير أن يكون جميعا أهلا للأهلية بالقيام بحق هذا الصبي، والقيام على تربيته، على تربيته. أما البنت فالمشهور في مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أنها إذا بلغت سن التمييز فإنها تكون عند أبيها، تكون عند أبيها. والقول الثاني أنها تخير كالصبي كالولد. والقول الثالث أنها تكون عند أمها، أنها تكون عند أمها، لأن هذا أقوم لأخلاقها وأعون على تعليمها أمور النساء والتربية وشؤون البيت وما تحتاجه المرأة. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا أقوى. قال رحمه الله تعالى: هذا القول هو الذي لا نختار سواه، لأن البنت بدأ سن التمييز تكون عند أمها. لكن لو كانت الأم مزوجة أو متزوجة فيحصل للبنت ربما منة وربما ضرر أو إساءة من زوج أمها فلا. وبكل حال فالأمر كما قلنا قاعدته النظر في مصلحة المحظون، النظر في مصلحة المحظون. لكن مع استواء الحال واستقامة الأمور في كل الأطراف أو عند كل الأطراف، فحضانة الأم للبنت بعد سن التمييز هو الأظهر، هو الأظهر.
قال رحمه الله: وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذا الحديث يتعلق مسألة ما يشترط في الحاضن، فهل يشترط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا غير فاسق؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فهذا الحديث حديث رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما. وفي بعض الروايات أو الطرق أقعد الصبية وأنها أنثى. فمال إلى أمه وهي كافرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح المشكل، والدارقطني والحاكم والبيهقي، واختلف فيه على وجهين. فالوجه الأول عند النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، وذكر نحوه. وهذا الإسناد ضعيف جدا، بل هو مسلسل بالمجاهيل. ولذا قال الدارقطني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون، بل قالوا إن هذه السلسلة تفرد بها البتي عثمان فأخطأ في سياقها وذكرها. الوجه الآخر أنه روي من طريق عبد الحميد بن جعفر وليس بن سلمة، طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهذا أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والطحاوي في شرح المشكل، دارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابني، أو قالت ابنتي، وهي فطيم يعني صغيرة. وقال رافع: ابنتي، يعني أنهما تنازع فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقعد ناحية، وقال لها يعني للزوجة: اقعدي ناحية. قال: واقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. فهذا الحديث فيه أن التخير وقع لصبية وليس لصبي. وهذا الحديث في إسناده مقال وإن كان رجاله ثقات، من جهة أن جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد متكلم في سماعه من جد أبيه رافع بن سنان، وإن كان وقع التصريح في بعض الوجوه كما عند الحاكم لكن لا يصح. وأيضا فيه كلام من جهة الاختلاف والاضطراب، ولذا قال ابن حجر في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة. قال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال. وإن كان بعضهم رجح أن المخير كان صبيا، وأشار إلى اضطرابه أيضا ابن قدامة في المغني وابن تيمية وابن القيم. استدل بهذا الحديث على أن أحد الأبوين لو كان كافرا فإن حضانته لا تسقط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حضانة هذه الأم مع أنها كانت كافرة فأبت أن تسلم، ولذا خير بينها وبين خير الصبية بينها وبين أبيه، فدل على أن حقها في الحضانة ثابت. والقول الثاني أنه يشترط في الحاضر أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، وهذا نسب إلى الجمهور لأنه يشترط إسلام الحاضن. قالوا لأنه لا ولاية على أو لكافر على مسلم، وأيضا أن أمر الحضانة يدور على مصلحة المحظون، وأعظم مصالحه وأجلها حفظه في دينه، وهو إذا جعل عند الكافر نعم يخشى عليه في ذلك فلا يحفظه بل ربما أغواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يدعى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلو جعل عند هذا الأب أو عند هذه الأم الكافرة فربما هودته أو نصرته أو مجسته. أيضا أن الكافر لا يحفظه مما يحرم، فربما شربه الخمر أو أكله الخنزير. قالوا فيشترط أن يكون الحاضر مسلما، وهذا هو الأظهر الله تعالى أعلم من هو الصحيح. والحديث إما أن يقال بأنه لا يصح من جهة الاضطراب الكلام في مسألة الاتصال، أو يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنفي الحضانة عن هذه الأم بدعائه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي أو لهذه الصبية بالهداية، فدل على أن كونه عند أمه أو عند أبيه إذا كان كافرا أنه غواية، أنه غواية فلا يقر عليها. وليشترط أن يكون الحاضن عدلا معنى غير فاسق، فهذا أيضا فيه خلاف. فالمشهور مذهب الحنفية رحمهم الله أنه لا يشترط، ونصر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى في كلام طويل وتقرير بين واضح بأن هذا لم يزل عمل المسلمين عليه ولا يسع أهل الإسلام إلا هو، فلم يزل الفساق يلون أبناءهم ويلون بناتهم ولم تنتزع من أيديهم. وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في الحاضن أن يكون عدلا غير فاسق، لكن أظهر الله تعالى أن هذا قول مرجوح. لكن يقال بأنه إذا خشي على المحظون في دينه وخلقه من حاضنه نعم فإنه يرافع في هذا إلى الحاكم لينتزعه منه، وأما من حيث الأصل فهو استقراره عنده وبقاؤه عنده. قالوا لأن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، وأيضا حفظ المحظون والقيام عليه جبلة وفطرة وطبيعة، حتى الفاسق أو الذي عنده شيء من التقصير لا يقر السوء أو الشر في ذريته وفي ولده، فالأصل أنه يحفظه. لكن لو خشي، وهذا يحصل نسأل الله السلامة والعافية، كما لو كان الأب مثلا يتعاطى المخدرات مثلا، أو يخشى على عرض البنت عنده، وهذا يحصل أيضا نسأل الله السلامة والعافية، فلا شك أنه يخاصم في هذا فتنتزع منه، تنتزع منه، لأنه يخشى نعم على البنت في هذه الحال. أما مع الستر واستقامة الأمور من حيث الإجمال وعدم خشية شر على دين وخلق المحظون، فإنه يقر عنده، فإنه يقر عنده ولو كان عنده شيء من الفسق. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة.
هذا الحديث في بيان تقديم الخالة على غيرها بعد الأم. وحديث البراء أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء في قصة ابنة حمزة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الحديبية، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة عمه حمزة قالت: يا عم. فاختصم فيها علي، قال: هي ابنة عمي. وجعفر ابن أبي طالب قال: هي أيضا ابنة عمي وتحتي خالتها، أو قال: وخالتها تحتي. والمقصود بخالتها أسماء بنت عميس، وأم هذه الصبية قيل إن اسمها فاطمة، اسمها سلمى بنت عميس زوج حمزة. وتنازع أو نازعهم في ذلك أيضا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال: هي ابنة أخي من الإسلام، يعني في المؤاخاة التي كانت بين حمزة وزيد. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها تحته وهي أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا: من صالح فلان بن فلان ابن فلان بن فلان وإن لم ينسب إلى قبيلته أو نسبه. أخرجه في كتاب المغازي باب عمرة القضاء. وحديث علي أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن شيبة والبزار وأبو يعلى طحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ وهو بيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه. وابن حجر رحمه الله تعالى أورده للفظه لأن فيه تشبيها تاما في قوله: الخالة أم، وقال: الخالة والدة. فالحديث دليل أولا على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة، وليس في كل شيء، ليست منزلة الأم في باب الميراث، ففي باب الحضانة هي بمنزلة الأم، بمعنى أنها أشفق وأرأف وأقرب إلى تحقيق مقصود والمراد من الأم في حضانة الولد. فهذا الحديث دليل على أن الخالة مقدمة على غيرها في هذا، حتى قال بعض العلم بأنها مقدمة على الأب، فلو ماتت الأم فالخالة مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة والدة أو خالة منزلة. أيضا هذا الحديث دليل على أن جهة الأمومة في باب الحضانة مقدمة على جهة الأبوة، فالنساء من جهة الأم مقدمات على النساء من جهة الأب، وهذا قول جمهور أهل العلم. بينما ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواه في مذهب الحنابلة إلى أن النساء من جهة الأب مقدمات، فيقدم العمة على الخالة، والذي يظهر الله تعالى من قول الأول أن جهة أو النساء من جهة الأم مقدمات على النساء من جهة الأب. فلو اختصم في الوليد أو في الصبي خالة وعمة فتقدم الخالة، لو اختصم فيه أم أبيه وأم أمه فتقدم أم الأم، قدم أم الأم. فالنساء من جهة الأم مقدمات على النساء من جهة الأب. كذلك هذا الحديث استدل به على أن المرأة إذا رضي زوجها بحضانة الصبي لغيره نعم فلا بأس، لأن جعفر رضي الله عنه خاصم في حضانة ابنة حمزة لأن خالتها عنده، فدل على أن زوج المرأة إذا رضي بحضانة صبي لغيره نعم فلا يسقط حق الأم من الحضانة، لا يسقط حق الأم من الحضانة، وتكون أولى من غيرها إذا رضي زوجها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلزه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث أبي هريرة في الإحسان إلى الخادم والتواضع معه والتلطف به أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحضانة، ولم يتحرر أو يتبين لجملة من الشراح وجه المناسبة لباب الحضانة. اللهم إلا أن ذلك من باب الإشارة إلى أنه إذا كان العبد يؤمر بالتلطف والإحسان إلى الخادم فإنه مأمور بالتلطف والإحسان إلى المحظون، تلطف الإحسان إلى المحظون، فهذا ذكره بعض مشايخنا. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو يعلى والبيهقي من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني أنه قدمه له سواء شراه أو صنعه، فإن لم يجلسه معه، فهذه المرتبة الأولى، يعني أن تجلس هذا الخادم معك ليأكل، وهذه أعلى المراتب وأدل على التواضع والتلطف والرفق بهذا الخادم. فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني ترد ما في نفسه من تشوف إلى هذا الطعام. وورد في تعليل ذلك: فإنه ولي حره وعلاجه، في رواية: فإنه ولي حره ودخانه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل مع الخادم، وفي كتاب العتق باب إذا أتاه خادمه بطعامه. فهذا الحديث يدل على أن الأولى بالمسلم الرفق والتلطف بالخدم والمماليك ومن تحت يده من الأجراء كالسائقين والخدم والعمال، ومن ذلك أن يتواضع لهم في أن يأكل معهم ويشاركهم أحيانا في الطعام والأكل. وهذا لا يجب بإجماع أهل العلم، لكنه مرتبة كمال من جهة كمال التواضع وحسن التلطف وجميل الخلق مع هؤلاء الضعفة والمحاويج والمساكين. فإن لم يتهيأ ذلك بأن يؤكله أو يجعله يأكل معه على سفرة طعامه، فإن الأولى أن يعطيه أو أن يناوله من هذا الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين، معنى شيء يرد ما في نفسه من تشوف إلى هذا الطعام وتشوق إليه، لا سيما أنه ولي هذا الأمر، ولي صنعة الطعام، ولي حره دخانه، ولي شراءه. الخادم الآن إذا ذهب معك أو السائق واشتريت من السوق، هو الذي ولي يعني حمل هذا الأمر من الأطعمة ونحو ذلك وترتيبها، وربما أيضا إنزالها إلى البيت ونحو ذلك. كل هذا يحصل في نفسه تشوف، فمن كمال التواضع حسن الخلق وجميل الرعاية والعناية به أن تطعمه من ذلك، أن تطعمه من ذلك. فهذا من رفيع أدب، من رفيع أدب الإسلام، وينتفي به العبد عن فعل المتجبرين والمتكبرين، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الأكمل كما قال أهل العلم، نعم، أن يؤكله مما يأكل ويلبسه مما يلبس، لكن هذا كمال، هذا كمال. إن صنعته أحيانا، نعم، فهو الأولى، صنعته أحيانا فهو الأولى. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا لم يظهر فيه وجه مناسبة لباب الحضانة، إلا قالوا بجامع أن العبد مسؤول يعني عن هؤلاء الضعفة، العجموات والبهائم، وأيضا مسؤول عن الصغار والمساكين والمحظون الذي لا يقوم بمصلحة نفسه. فإذا كانت المرأة هذه عذبت في هرة، فكيف بمن أساء إلى آدمي، أساء إلى آدمي أو إلى بهيمة محترمة كبهيمة الأنعام، هذا أشد. فهذا لعله وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. وأخرجه أيضا في كتاب الأشربة باب فضل سقي الماء، في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وورد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي يعلى. فهذا الحديث دليل على تحريم تعذيب هذه الحيوانات والإساءة إليها، فلا يجوز للعبد أن يتسبب في أذيتها بغير حق. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الصادق في أنه رأى هذه المرأة في النار صاحبة الهرة، ورد في بعض الروايات أنه رأى الهرة تخمشها في النار لأنها حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض وما تتغذى عليه الهرة أو القطة والبسة. وكذلك هذا الحديث دليل على أنه يجوز للعبد أن يحبس شيئا من الحيوانات لمصلحته أو منفعته أو لاستمتاعه. قالوا المصلحة والحاجة والاستمتاع، كما لو حبس الطيور يستمتع بصوتها، هذا جائز، لكن بشرط أن يقوم بحقها فلا يعذبها ولا يؤذيها، ويقوم بما يجب لها من طعام وشراب. طعام وشراب. قالوا أيضا هذا يدل من باب الأولى على أن المرأة إذا كانت عذبت في هذا الأمر، نعم، في هرة، فكيف بمن حبس أو آذى المحترم من الخلق كبني آدم، أو آذى ربما حتى سرة الناس بالسجن والأذية والإساءة والتعذيب، فهذا إثمه أعظم ووزره أكبر وأشد وأفظع، نسأل الله السلامة والعافية. فبكل حال لا يجوز للعبد أن يؤذي نفسا من الأنفس بغير حق، حتى الحيوانات والبهائم والعجموات. ولهذا قال أهل العلم بأن الحيوان على ثلاثة أقسام من جهة قتله: ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه. فالذي أمر بقتله يقتل لأذاه، وما نهي عن قتله فلا يجوز قتله بحال، وما سكت عنه فلا يجوز أن يتعرض إليه بقتل أو بأذى إلا إذا آذى، إذا حصل منه أذى فإنه يقتل، فإنه يقتل. أما أن يتعدى الإنسان على البهائم والعجونات والعجموات حتى الحشرات بالقتل بغير حق أو من غير أذى فلا يجوز له. ولهذا ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة نبي من الأنبياء لما قرصته نملة حرق بيتها، فقال له الله تبارك وتعالى: هل لا نملة واحدة؟ يعني هذا الذي عدا عليك وأذاك، وأما غيره فالأصل أنه باق على حرمته، فلا يجوز التعرض له بأي أذى، بأي أذى. كذلك مما ذكر أهل العلم في هذا الحديث الخلاف هل المرأة كانت كافرة أو مسلمة، وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا فائدة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عذبت بهذا الفعل، سواء كانت كافرة فيتعذب على كفرها، هذا عذاب آخر، أو كانت مسلمة فعذبت بمعصية من المعاصي، ومن ذلك نعم أذية هذه الهرة، أذية هذه الهرة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هم يقولون يقدمون جهة النساء وجهة الأمومة، هذا مقدمة، لا، هو يدور على الأصلح، لكن المصلحة متساوية، يعني كانت الأم عند أبيها لا ضرر عليها وتقوم يقوم بمصالحها، وعند أمها تقوم بمصالحها الأم، عموما هم يستدلون بهذا عموما على المملوك وغيره، هذا من باب الإكرام، من باب الإكرام، لا لا من باب الإكرام، هذا لا، هذا من باب الإكرام. العلماء يحكون الإجماع على أنه لا يجب، لا يجب هذا، لا، ما يدل على الوجوب، هم يقول لا يدل على الوجوب، المشهور عندهم الاستحباب، أو يحكى عليه الإجماع، ما يدل على هذا، إذا كان قليلا هذا قول، لكنهم يحكون الإجماع على أن هذا لا يجب، إنما هم باب الإحسان إليهم فقط. يكون هذا الدرس آخر درس، استأنف إن شاء الله بعد الإجازة.